عرضي بل بالأدب تنال أعلى الرتب.
أجمل ما يتميز به أخي وسام الوفاء، وما نحن فيه الليلة لمن أعظم الأدلة العملية على وفائه. فأنا حينما قرر أخي الحبيب أبو محمد أن يقيم هذا الاحتفاء وإن كان أقل من ذلك 1000 مرة فهذا يسعدني كثيرا، لأننا لا يعنيني ضخامة التكريم بل تعنيني القيمة. فهذه قيمة وفاء في زمن كما قلت قل فيه الوفاء، وفي زمن قل فيه أهل الوفاء. فأسأل الله أن يزيده وفاء، وأن يزيده بهاء وصدقا وعطاء، وأسأل الله عز وجل أن يقر عيني وعينه وعيون المسلمين جميعا بتلألؤ قناة الحكمة من جديد في سماء الفضائيات. فوالله ثم والله ما ذهبت إلى مكان إلا وسئلت فيه عن قناة الحكمة، وهذا إن دل فإنما يدل على الثمرة بفضل الله التي بدأنا نجني ثمارها من غراس الحكمة والقائمين عليها. وأسأل الله ألا يحرم الأمة من عطائها وغراسها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
يمدني بنا شبيه ولا يهم يكون لي شن كشأن الكوكب، وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي.
الخطاب الديني وتحديات العصر. عندي بقى أسئلة مباشرة وفيها اتهامات.
قول ما تخافش.
تفسرون الآيات وفقا لأيديولوجية معينة.
الخطاب الدعوي الإسلامي يحترم الآخر.
كيف ترى التحديات التي تواجه هذا الخطاب الديني؟
لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يصد تيار الإسلام.
أكاد لا أجد مسجدا أسمع فيه خطيبا رسميا يتقن اللغة العربية.
يجب على أهل العلم في هذه الأمة أن يوظفوا هذه الوسائل الحديثة توظيفا دقيقا.
احنا عايزين النهاردة نكون شوية صراحة شوية. نعم. هل هناك خطوط حمراء في الخطاب الديني؟
جو بارد جدا هنا لكن لا
حرارة
أعجب كيف يعني هذه الحرارة عند أخي وسام كيف جاءت. ويعلم الله أنني في غاية السعادة وأنا أشارك الليلة في أول برنامج.
نعم.
من البرامج التسجيلية الجديدة لقناتنا الحبيبة القريبة إلى قلوبنا جميعا، ألا وهي قناة الحكمة.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم في برنامج مصر الحرة. في هذا اللقاء أتشرف كثيرا أن أستضيف معي فضيلة الشيخ محمد حسان، بعد طول غياب يعود إلينا. أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب في قناتك قناة الحكمة.
أهلا وسهلا أبو محمد، وأسأل الله أن يجعلها مباركة وأن يجعله عودا حميدا إن شاء الله، وأن يزيد الحكمة بركة ونورا، وأن ينفع بها في أرجاء الأرض، وأن يرزق القائمين عليها مزيدا من التوفيق والسداد والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم أمين. جزاك الله خير شيخ الحبيب، اشتقنا إلى هذه الكلمات الطيبات والدعوات المباركات.
ربنا يبارك فيك أبو محمد.
الحقيقة كان الحفل افتتاح القناة كان يوم الجمعة الماضي، وإحنا كلنا وكل المشاهدين الحقيقة كانوا في انتظار فضيلتك، ولعل المانع كان خيرا.
نعم والله الحمد لله، أنا كنت حريصا بفضل الله تبارك وتعالى على الحضور، لكن قدر الله عز وجل أن أكون خطيبا في بورسعيد.
نعم.
ويعني حدث حادث خفيف لولدي خالد وعبد الله، ونقل على إثر هذا الحادث إلى المستشفى.
نعم.
فشغلت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في موازين الحسنات.
آمين.
والحمد لله أن قدر الله لي هذا اللقاء.
الحمد لله. نعم. وكيف حال الأولاد الآن؟
الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد.
الحمد لله. طيب في بداية اللقاء شيخنا الحبيب، يعني ما هو التوجيه والنصيحة التي تقولها لي وللقائمين على قناة الحكمة وللعاملين فيها؟
نصيحتي لأخي الحبيب أبي محمد الأستاذ وسام، ولإخواني الأفاضل في قناة الحكمة، أقول أرجو بفضل الله تبارك وتعالى أن تكون الحكمة بمنهجها المنبثق من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة منبر دعوة للبناء في المرحلة المقبلة، لأننا بفضل الله تبارك وتعالى نستنشق الآن نسيما جديدا يختلف تماما عن الهواء الذي كنا نستنشقه قبل ذلك في الحكمة أو في غيرها من أخواتها. فنستنشق هواء جديدا، هواء الحرية، وهذه نعمة من أجل النعم. وأنا أرجو أن توظف القنوات الإسلامية والدينية، ونقول ذلك الآن باطمئنان بفضل الله تبارك وتعالى، أن توظف هذه النعمة العظيمة توظيفا جديدا للبناء. فالحكمة لها دور، ودور كبير، وكذلك الرحمة، وكذلك الناس، وكذلك الحافظ، وكذلك الخليجية. هذه القنوات ينبغي أن تتضافر جهودها الآن بصدق وبإخلاص، وأن يكون الخلاف بينها خلاف تنوع لإثراء العمل الدعوي والخطاب الدعوي والإعلامي في المرحلة المقبلة، لا خلاف تضاد. ولا ينبغي على الإطلاق أن يظن بعض أحبابنا إن ظهر شيخ من المشايخ على قناة دون أن يظهر على الأخرى، لا ينبغي أن يتصور أن عداء ما قد وقع بين هذه القنوات بدليل أن الشيخ الفلاني يظهر على هذه الشاشة ولا يظهر على الأخرى، لأنه لا يمكن أبدا لأي أخ من إخواننا العلماء والدعاة إلى الله عز وجل الآن أن يظهر في كل هذه القنوات. لا يستطيع أحد، لا من الناحية الصحية، ولا من ناحية الوقت، ولا من ناحية الجهل، ولا من ناحية العطاء الدعوي الذي لا ينبغي أن يكون متكررا حتى لا يمل الناس هذا الطرح. فهذه أمور لا بد من مراعاتها. فأنا نصيحتي أن يكون التعاون جادا وصادقا ومخلصا، وأن يكون الخلاف بينها خلاف تنوع لا خلاف تضاد، وأن يكون التركيز في المرحلة القادمة في تجديد شكل الخطاب الدعوي والإعلامي. لابد أن تكون الرسالة مركزة جدا في استشراف المستقبل، في بناء بلدنا وفي بناء أمتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم وأن يعيننا جميعا على ذلك.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الحبيب. لعلك تذكر قبل نحو عامين كنا عملنا مع بعض لقاء طويل أو حلقتين بعنوان الخطاب الديني وتحديات العصر. نعم. ويمكن حتى احنا كنا وقتها بنحاول نطوف حول الكلام ولا ندخل في العمق. صحيح. يعني علشان صحيح. المحاذير والتتبع وما إلى ذلك. يعني الآن كيف ترى أن يكون يجب أن يكون الخطاب الديني سواء على المنابر أو على المنابر الفضائية؟
جميل. إذا كنا في المرحلة الماضية نتحفظ كثيرا لأسباب أمنية، فأنا أرى أن نتحفظ أكثر لأسباب خلقية ودينية.
ما شاء الله.
أنا والله الذي لا إله غيره كنت أختار الكلمات بعناية ودقة في المرحلة الماضية لهذه الأسباب التي ذكرت، لكن أنا أشعر الآن أنني أختار الكلمات بالملقاط حتى لا يتصور أحد أننا قد أصبنا بعد الثورة بعنترية جوفاء وبعنترية فارغة، بل أرى أن يكون الخطاب الدعوي في هذه المرحلة المقبلة خطابا متزنا، ليس استفزازيا وليس انتهازيا، بل يجب أن يكون الخطاب الدعوي في هذه المرحلة القادمة مركزا على عدة أولويات. الأولوية الأولى من وجهة نظري، وهذا موضوع خطبة الجمعة لي بتقدير الله عز وجل بإذن الله، الأولوية الأولى أن يكون الخطاب ربانيا، بمعنى أن يحرص على أن يجدد الإيمان في القلوب. أنا ألمح الآن روحا جديدة، غيرنا وصنعنا وبدلنا وفعلنا، هذه الروح الضخمة التي تظهر وتبرز فيها الأنا في قلوب كثير من شبابنا وأولادنا. ينبغي أن نربط القلوب الآن بالله تبارك وتعالى، وأن يعلم شبابنا ابتداء، وأن يعلم شعبنا انتهاء، وأن تعلم أمتنا كلها أنها لا تملك أي شيء ولا تستطيع أن تصنع أي شيء، بل الأمر كله لله تبارك وتعالى. وينبغي أن نعلم أن الأمر أمره، وأن التدبير تدبيره، وأن الكون كونه، ولا يقع شيء في الكون إلا بأمره وتحت سمعه وبصره. فما حدث في مصر إنما هو صناعة ربانية بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي البتة أن نتصور أن ما بذلناه من أسباب في ميدان التحرير أو في غيرها من الميادين لا يمكن على الإطلاق أن يساوي أي شيء في الثمار التي جنتها مصرنا الآن.
صحيح.
ولذلك ينبغي أن يتأدب كل واحد فينا مع ربه، وأن يعلم أنه لا وزن له ولا قيمة له ولا قدر له مع ربه سبحانه وتعالى، وأنه ما فعل شيئا وما صنع شيئا، بل الأمر كله لله والتدبير كله لله والفضل كله لله سبحانه وتعالى، ليخضع الجميع في محراب الجلال والعظمة والجلال، لنعلم أن الفضل بيد الله، وأنه ما وفق ما وفق إليه إلى ما وفق إليه إلا استجابة منه سبحانه وتعالى لدعوات المعذبين والمقهورين والمظلومين في بلدنا. وإن دل هذا فإنما دل على فضل الله الكبير على أهل مصر، فمصر أرض الأولياء وأرض العلماء وأرض الأتقياء وأرض الجود والكرم والوفاء والعطاء.
ما شاء الله، زادك الله توفيقا.
آمين يا رب. واصل
الأولوية الثانية.
أرى أيضا أن يكون الخطاب الدعوي يا أبا محمد،
نعم،
يعني أرى أن يركز أيضا على ألا يكون استفزازيا، أرى أن يكون مطمئنا. ينبغي أن يكون خطابنا الدعوي الإعلامي وعلى المنابر أيضا، أرى أن يكون مطمئنا لغير المسلمين، للأقباط.
نعم.
فمصر ملك للأقباط وملك للمسلمين.
نعم.
مصر ليست ملكا للمسلمين فقط، والأدلة على ذلك كثيرة لا يتسع الوقت لسردها وذكرها الآن. وأرى أن يكون الخطاب الدعوي في وسائل الإعلام عبر فضائياتنا المباركة الحكمة والرحمة والناس وغيرها، أرى أن يكون خطابنا الدعوي مطمئنا للمسلمين على اختلاف أطيافهم، للصوفيين، لكل الجماعات الإسلامية على اختلاف انتماءاتها وأطيافها، بالحق لا بالباطل، دون أن نتنازل عن أصولنا ودون أن نميع ثوابتنا. لا يقول بذلك طالب علم فضلا عن عالم أو داع إلى الله تبارك وتعالى. وخطابنا الدعوي فيه من الأصول والأدبيات والثوابت ما نملأ به قلوب الآخرين من المسلمين العصاة والمقصرين والمبتدعين بالرحمة. لا ينبغي أن نيأسهم أو أن نقنطهم أو أن نخرجهم أو أن نعرضهم لعذاب الله تبارك وتعالى بالتمادي في الإصرار على العناد والبعد عن الله سبحانه، بل أحب إلى ربنا جل وعلا وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحببهم في الله وأن نحببهم إلى الله تبارك وتعالى، وأن نملأ قلوبهم توبة وإقبالا عليه جل وعلا بالكلمة الرقيقة وبالرحمة وبالرفق وباللين. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وهذه مقومات ليست محل اختيار أو تطوع لداع أو لعالم، بل ألزم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد الدعاء، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت الآية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا الآية. هذه مقومات المنهج الدعوي. فأنا أرى أن يكون خطابنا الدعوي عبر وسائل الإعلام الفضائيات وعبر الوسائل الإعلام المكتوبة حتى، ينبغي أن يكون خطابنا رفيقا هينا لينا. وتعجبني عبارة لشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تكتب بالذهب، يقول فيها الشيخ رحمه الله: حين ذهبت لأستنصحه قبل أن أسافر من السعودية إلى مصر وقلت له أوصني، فقال: يا محمد، من لم تستطع أن تكسبه للدعوة فحيد. من لم تستطع أن تكسبه فحيد. لا تكثر الأعداء، لا تكثر سواد الأعداء. فلا ليس من الحكمة ولا من العقل ولا من المنطق الآن أن نكثر سواد أعدائنا. صحيح لا يتوهم أحد أننا سنقضي على أعدائنا، هذا محال. هذه سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، ألا وهي سنة التدافع بين الحق والباطل. وهذه سنة قائمة إلى أن يرث الله الأرض من عليه. أرى أيضا أن يركز الخطاب الدعوي والإعلامي على قضية فقه الخلاف وعلى قضية أدب الخلاف. ينبغي أن نبرز الآن الأمة فقه الخلاف، وأن نطرح المسائل الخلافية في بوتقة الخلاف، وأن نعلم الأمة الخلاف المعتبر، وأنه خلاف سائغ ولا ينبغي أن ينكر فيه على المخالف. وينبغي أن نعلم الأمة أيضا أدب الخلاف، فلا ينبغي على الإطلاق إن اختلفت مع أحد الأفاضل من أهل العلم والفضل في بعض المسائل الاجتهادية أو حتى في بعض مسائل الاعتقاد، هذه قد تكون جديدة. قد تكون جديدة. احنا تعلمنا طيلة السنوات الماضية ان الخلاف في مسائل الفروع والاحكام فقط. لا، انا اؤكد لك ان اهل السنة لا يختلفون في كليات العقيدة وفي امهات مسائل العقيدة، لكنهم يختلفون في بعض مسائل الاعتقاد، كقضية رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لربنا جل وعلا ليلة الإسراء المعراج. هذه قضية من مسائل عقيدة، ومع ذلك اختلف الصحابة رضي الله عنهم. قالت عائشة: من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية. وكان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جل وعلا، وكان فريق ثالث يرى أنه صلى الله عليه وسلم رأى نورا. فهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، لكن اسمح لي شيخنا، هذا خلاف يعني أصله خلاف في بعض روايات الحديث حول المسألة.
عشان
الكلمة دي خطيرة شوية.
لا، ليست خطيرة، هذا
لا، عايزة توضيح لأن المشاهد متعود من حضرتك.
جميل. يعني أمهات مسائل الاعتقاد لا خلاف عليها.
أيوة.
كليات مسائل الاعتقاد لا خلاف عليها. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أنهم متفقون في الأصول، متفقون في الكليات، متفقون في أمهات مسائل الاعتقاد. لكن هناك مسائل في العقيدة، في تمس العقيدة، اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، لكنها ليست أصلا من أصول الاعتقاد، وليست أما من أمهات مسائل الاعتقاد، وليست كلية من كليات مسائل الاعتقاد. أضرب مثالا آخر، اختلافهم رضوان الله عليهم واختلاف أئمتنا في قضية مثلا تعذيب الروح والجسد في القبر. هذه مسألة مشهورة جدا، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام طويل في هذه المسألة. هل تعذب الروح فقط أم يعذب البدن فقط، أم يعذب البدن مع الروح فقط؟ كلام طويل لشيخ الإسلام، وزاده طولا شيخنا وإمامنا ابن القيم في كتاب الروح. إذن هناك في مسائل من مسائل الاعتقاد التي لا تشكل أصلا ولا كلية من الكليات وقع في هذا الاختلاف، فضلا عن الاختلاف في بعض مسائل الاجتهاد والفروع. كما قال شيخ الإسلام: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أرى أيضا أن يركز الخطاب الدعوي على قيمة العمل. أنا لم أفصل، الموضوع طويل، أنا وضع حوالي 15 نقطة لكن لا تسع الوقت، لكن فقط أركز على آخر نقطة: إبراز قيمة العمل. ينبغي أن نبرز الآن قيمة العمل، وأن نعلم أمتنا وشبابنا وشعبنا في مصر قيمة العمل في الإسلام، وأنه لا يمكن أن نبني بلادنا بتعديل الدستور أبدا. لن نبني مصر بتعديل الدستور، وأنا لا أقلل من تعديل الدستور بل أثمن ذلك تماما، لكن لا ينبغي أن يتوهم أحد في بلدنا الحبيب أنهم لو عدلوا الدستور كل عام مرة لن أن مصر ستتغير وأن كل شيء سيتبدل للأحسن. أبدا، لا بد أن يكون التغيير نابعا من أعماقنا ومن داخلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إلى الآن يعني هذا هو الشهر الثالث، أوشك على الانتهاء على الثورة المباركة، لكن هل تغير فينا شيء يا أبا محمد؟ هل تطهرت قلوبنا من الحقد، من الغل، من الرياء، من النفاق؟ هل تطهرت ألسنتنا من الكذب، من الغيبة، من شارة الزور، من ترويج الإشاعات التي تروع الأمين؟ هل تطهرت أيدينا من الرشاوة، من الرشاوة، من الفساد، من الظلم، من الاستبداد؟ أنا أرى أن الشعار المرفوع الآن في هذه المرحلة: الشعب يريد إسقاط الشعب. وهذا لا يمكن على الإطلاق أن نبني به بلدنا. والعمل أدلة على فضله وعلى اقترانه بالإيمان في كثير من آيات القرآن، يعني لا يتسع الوقت لسرد هذا الآن. لكن أود أن أنبه الجميع على أنه لا ينبغي أن يتوهم أحد أنه لن يخدم دينه ولن يخدم أمته إلا إذا كان خطيبا على المنبر. هذا غير صحيح، بل يجب أن تعلم أنه يجب عليك أن تخدم دينك وأن تخدم بلدك من خلال موقعك الذي أنت فيه الآن، سواء كنت مذيعا، سواء كنت رئيس قناة، سواء كنت إعلاميا، سواء كنت طبيبا، مهندسا، مطالبا، سواء كانت زوجة. ينبغي أن يعلم الجميع أن أعظم خدمة نقدمها اليوم لدين الله ثم لبلده أن يكون مبدعا، أن يكون منتجا، أن يكون صادقا. ثم علينا أن نصحح ما فسد وعج من أخلاقنا، لأنني أعتقد أن أزمتنا في مصر أزمة أخلاق بمعناها الواسع، حين تتغلغل الأخلاق في العقيدة، في العبادة، في التشريع، في المعاملات، إلى غير ذلك.
نعم، اسمح لي شيخنا، من كلام حضرتك نقطة أريد توضيحها لمن يسمعنا. حضرتك قلت لابد أن يكون في الخطاب الدعوي مطمئنا وبدأت بالأقباط.
نعم.
يعني قد يقول قائل طب ماذا صنعنا أصلا ليقلق الأقباط؟ يعني بالعكس هناك من يقول نحن نريد خطابا مطمئنا من الكنيسة للمسلمين،
وأنا أطالب أيضا بهذا.
نعم.
لكنني قد أقول ذلك باعتبار ما حدث مثلا في قرية صول. أقول ذلك باعتبار ما حدث في قرية صول، وأنت تعلم أن القضية تضخمت تضخيما لا على المستوى الداخلي في مصر بل على المستوى العالمي. وصوروا المسلمين في مصر على أنهم وحوش ضارية مستعدون لنحر غير المسلمين. فأنا أود أن أؤكد لهؤلاء بأنهم ليسوا في حاجة للاستقواء بالخارج الأمريكي ولا بالخارج الأوروبي، وأنه ويجب عليهم أن يعلموا أن حمايتهم واجبة علينا نحن المسلمين. وفي المقابل كما قلت أيضا في بيان الذي ألقيته بموافقة إخوان الأفاضل من أهل العلم في قرية صول، أننا ينبغي أيضا كما نطالب بتفتيش المساجد نطالب بتفتيش الكنائس. وطالبت أيضا بأنه ينبغي أن تشكل الكنيسة دولة داخل الدولة، يعني قضية زي قضية كاميل إشحاتة، ما الحرج وأنا أكرر ما الحرج في أن تعلن الكنيسة حقيقة هوية هذه السيدة التي قد تحدث فتنة لا تقل خطورة عن فتنة صول أو عن فتنة أطفيح. لماذا لا تخرج هذه السيدة عبر فضائية من الفضائيات الرسمية أو غير رسمية لتعلن معتقدها؟ إن كانت لازالت على دينها النصراني فلتقل بأنها لازالت على الدين النصراني، وحينئذ لن يفتح مسلم فمه بكلمة بعد ذلك. وإن كانت مسلمة فليس من حق الكنيسة أن تحبسها على الإطلاق.
المطالبة بخروجها عبر الفضائيات يعني قوبل بالرفض من أصحاب القضية مثل الشيخ أبو يحيى وإئتلاف دعم المسلمين الجدد، وقالوا نحن نطالب أن تسلم إلى المجلس العسكري أو إلى النيابة العامة ثم يحدث بعد ذلك الحوار معه.
لا حرج أن يكون أن تكون القضية كلها برمتها من خلال القضاء، وهذا ما كنت أنادي به ولا زلت. لكن أما وقد أخذت القضية الآن هذا الشكل الإعلامي وأصبحت قضية رأي عام، فينبغي أن يطمئن الرأي العام. يعني لا ينبغي أن تكون القضية محصورة الآن، فليمارس القضاء دوره وليطلب هذه السيدة باعتبارها مواطنة مصرية، مواطنة مصرية تعيش على أرض مصرية، ومن حق النائب العام ومن حق النيابة العامة أن تطلب هذه السيدة لسماع أقوالها وسماع شهادتها لفض هذه الأزمة التي يعني قد تدمر الأخضر واليابس. وأنا حذرت منها وقلت لا ينبغي أن يستهان بهذه القضية، لا ينبغي أن يستهان بها. لكن على أي حال إن ظهرت في فضائية من الفضائيات وأعلنت هويتها، أنا أرى أن الفتنة ستخمد. إن كانت مسلمة فلترد إلى إخوانها وأخواتها من المسلمين والمسلمات، وإن كانت على دينها فلن يتكلم مسلم بعد ذلك، لأننا لا نكره أحدا على الدخول في دين الإسلام.
معلش اسمح لي أعيد برضو التعليق على نفس النقطة وأرجو أن ما تنزعجش. يعني لو ظهرت هي على فضائية الآن باختيار من يعرف أين هي، ربما يشكك البعض في كل كلام ستقوله. يعني هي الوقت أنا حاجزها عندي، ولا إطلعي على قناة الحكمة قولي أن أنت مسلمة، هذا سيكون يعني توجيه مباشر ممن هو صاحب ولاية عليها الآن، ولذلك طولب بتسليمها لتكون تحت ولاية الدولة حتى تقول قرارها يعني بوضوح.
أنا أرى أن هذه المرحلة في غاية الأهمية، مرحلة ظهورها، لكن بعد التحقيق القضائي. لكنني أبدا لا أقلل من شأن ظهورها، لأن القضية كما ذكرت أصبحت قضية رأي عام. لكن هذه القضية التي تفضلت بالسؤال عنها لا أستطيع أنا ولا أنت ولا أي أحد أن يحكم على صدق كلمات هذه السيدة من عدمه إلا من خلال هذا الحوار القضائي الذي يثبت إن كانت مكرهة أو ليست مكرهة.
نعم، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، نحن نتواصل معكم على الهواء مباشرة وفي انتظار اتصالاتكم ورسائلكم عبر شريط الرسائل، لنتواصل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان، خاصة أنه أتى إلينا ربما بعد غيبة فنحن كلنا في شوق للحوار معه. شيخنا الحبيب، في عدة نقاط طبعا احنا في برنامج مصر حرة بنلقي الضوء على ما يحدث من أحداث في العالم الخارجي وطبعا العالم الذي نعيشه في مصر. يعني في من الأحداث المهمة جدا اللي حدثت أمس، عشان في حدث أهم خليه في آخر اللقاء. الحدث المهم أمس اللي تكلمنا فيه مسألة المصالحة الفلسطينية. وأذكر كم طالبت حضرتك سواء في الحكمة أو في الناس أو في الرحمة أيضا تذكير الإخوة في حماس وفتح، وكنا نجلس مع بعض في مجال تخص ذلك، ولكن بحمد الله عز وجل أوشكنا على توقيع هذه المصالحة بين فتح وحماس. بالإضافة إلى ذلك وجدنا تصرف محمود جدا من وزارة الخارجية ومن المجلس العسكري المصري بفتح معبر رفح، كذلك بتوجيه يعني رسالة قوية عبر وزير الخارجية الدكتور نبيل عربي يعني للكونغرس الأمريكي لابد من يعني الحقوق إلى أهل غزة أن تعود وما إلى يعني لا. يعني لا. الخبر طويل الحقيقة. تعليق حضرتك ورئيسك يعني على هذه الأمور حدثت بعد يعني 25 يناير ورحيل مبارك.
هذه من بركات الثورة. بعد فضل الله جل وعلا وتوفيقه ومعد الله أنني أرد الثورة وكل أحداثها إلى فضل الله ابتداء وانتهاء. وأنا في الحقيقة بكيت فرحا حين رأيت إخواننا يجتمعون مرة أخرى في قلب الأمة النابضة بالحياة في مصر. وكنت أقول أخي وسام، كنت أقول إن مصر هي البوابة الحقيقية للعالم الإسلامي والعربي، إما أن تصدر الخير وإما أن تصدر الشر، وها هي مصر الآن بفضل الله جل وعلا تصدر الخير كعادتها. لا يمكن على الإطلاق أن يحدث هذا الالتقاء وهذا التصالح وهذا التصافي إلا على هذه الأرض، إلا على أرض مصر، إلا في قلب الأمة الإسلامية والعربية النابض بالحياة. لو تعطل هذا القلب لترهل الجسد مع ضخامته ومع إمكانياته وقدراته. أنا لا أقلل من قدر بالبلدان الإسلامية والعربية، لكن هذه البلدان لا تستمد قوتها يقينا باعترافهم جميعا وباعتراف كل منصف إلا بمصر. فمصر بفضل الله تبارك وتعالى بدأت تستعيد ريادتها، وإن كنت أعلم أن الطريق لازال طويلا جدا، وأنا لا أحب أبدا استعمال هذه الألفاظ الضخمة الكبيرة التي لا قدم لها ولا ساق على أرض الواقع، لكن أقول بدأت تستعيد دورها ومكانتها وريادتها. بدأت تخطو الخطوات الأولى بهذه البيانات التي تثلج الصدر لوزير خارجيتها الدكتور نبيل العرب. ما أروعها من كلمات وما أجملها من كلمات ومن تصريحات قوية ليست عنترية ولكنها الحقيقة، ولكنه الوزن والمقدار الحقيقي لهذا البلد. لا يجوز أبدا أن تتخلى مصر عن أمتها، ولا يجوز أبدا أن تتخلى وتتنازل مصر عن مكانتها وعن قيادتها. لقد شاء ربي وقدر أن تكون مصر قائدة للعالم الإسلامي والعربي، بل وعلى صخرة مصر على مدى التاريخ كله تحطمت سيوف ورماح أهل الشرك وأهل الكفر. على صخرة مصر تحطمت الحملة الصليبية والحملة التترية، أو الحملات الصليبية والحملات التترية والمغولية والهمجية والوحشية. فآن الأوان أن تعود مصر لدورها، وهذه بداية. ولطالما ناديت كما تفضلت بأن يلتقي الإخوة، أن يلتقي الإخوة. لا يجوز أبدا أن يحدث هذا التنازع وهذا التشرذم والتهارج، حتى وإن اختلفنا في الاجتهادات وفي الرؤى، فإننا أمام عدو مشترك ينبغي أن يتنازل كل أخ لأخيه وأن يلين كل أخ لأخيه. لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من اختلاف الصفوف في الصلاة بين يدي الله جل وعلا، وعلمنا أن هذا الاختلاف دليل على خلاف القلوب، فقال بأبي وأمي وروح لتسولن بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فكيف إذا تنازعت الصفوف، بل وتصادمت الصفوف، لا أقول تقدم أخ أو تأخر في صف، بل تصادمت الصفوف الآن، وتصادمت الأقوال وتصادمت الأعمال وتصادمت الرؤى. لا يمكن على الإطلاق أن ينصر إخواننا لا في حماس ولا في فتح أمام هذا العدو الشرس المشترك. ولعلك تابعت بالأمس أن الكيان الصهيوني قد جمد مبالغ بمئة مليون دولار
لحركة فتح،
لحركة فتح. هذه ضرائب مستحقة لهذه الحكومة. فهذا إن دل فإنما دل على بلطجة وعلى قرصنة،
والانزعاج أيضا شيخ
يقينا يقينا هم منزعجون منذ الثورة بفضل الله تبارك وتعالى، منزعجون ويعلمون أن الشعوب قد كسرت هذه القيود، وأن هذه الأنظمة الفاسدة البائدة ما كانت إلا قيدا حديديا على إرادة هذه الشعوب الأبية الزكية التي لو حركت لنصرة دين الله ولنصرة إخوانهم لتحركت. فالعالم كله الآن يعلم هذه الحقيقة، وليس الكيان الصهيوني فقط. الشاهد أخي الحبيب أن مصر بفضل الله تبارك وتعالى هذا دورها، ولطالما ناديت عليها قبل أحداث الثورة في خطب كثيرة في لقاءات كثيرة كما تفضلت أن تقوم بدورها الريادي، لكنها كانت مقيدة بالفساد ومقيدة بالاستبداد ومقيدة بالظلم والقهر والكبت. لكنني أشد على أيدي إخواني في حماس وعلى أيدي إخواني في فتح أن يكونوا يدا واحدة، وأن يحدث بينهم تنازل، وأن تقدم المصلحة العليا للدين أولا ثم للوطن الفلسطيني على مصلحة الجماعات فتح أو حماس، فضلا عن مصلحة الزعماء والقادة، فضلا عن مصلحة الأفراد والأشخاص. واعتصموا واعتصموا، هذه صرخة المسلمين لكم جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أنكم إن تفرقتم تكسرتم، اعتصمتم وتجمعتم قواكم الله تبارك وتعالى، وكان اعتصامكم هذا سببا من أسباب النصر والتمكين كسنة ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير.
نعم، أحسن الله عليك سبحان حبيب وأزادك الله توفيقا يا سيدنا. أتلقت صلاة نتفين بعد إذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضل، ارفع صوتكم تفضل.
دكتور أسام.
نعم
دكتور أسام.
أيوة تفضل، أنت على الهواء.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله بارك
ونفع الله بك
وبكم بارك
وثبتك وثبت خطاك.
اللهم أمين.
وسبب لك الأسباب في عرض هذه القناة الحميدة ونفع بها المسلمين.
الحمد لله بارك الله فيك.
سيدنا يكلم الشيخ حسان.
تفضل الشيخ معك. تفضل اسمع.
السلام عليكم يا شيخنا.
الله يبارك فيكم.
نفع الله بك إني أحبك في الله.
حبك الذي احترم
الله فيه. إني لأشتاق أن أقبل قدميك.
أعزك الله.
أحب يعني خدم الله بك ونفع بك وبارك في جهودك وأطال عمرك في طاعته وفي خدمة دينه.
آمين يا رب.
وأنت لي ولابني ولزوجتي.
أسأل الله أن يثبتكم على الحق وأن يجعلكم أئمة هدى ودعاة خير وبركة.
اللهم أمين اللهم أمين. وأنا بس من حضرتك يعني حاجة بسيطة.
نعم.
يعني في بعض الناس وبعض الأقوال بتدعي كذبا وأنا أعلم أنه كذبا أنه خلاف بين الشيخ حسان والشيخ عمر حسين يعقوب بعد تصريح ما صرح الشيخ حسين يعقوب في هذه الزوبعة الماضية.
أنه في إيه؟ إشكال؟
في خلاف بين حضرتك والشيخ يعقوب حول مسألة غزوة الصناديق يعني.
وأنا أعرف أن هذا كذبا وادعاء، ولكن نسمع العالم كله من شيخنا تكذيب هذه القولة، لأنهم كذلك يستدلون ويقولون بأن الشيخ حسان هاجم الشيخ يعقوب في نبذ الجمهورية.
جزاك الله خيرا.
طيب
أسمعكم معلش دقيقة أخرى. أنا ابني مهند يحبك ويرضى أن يحدثك.
طيب تفضل يا مهند.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا، كيف حالك يا مهند؟
كويس بخير.
أسأل الله أن يجعلك مهندا في الحق إن شاء الله.
أحبك في الله.
أحبك الذي احتني فيه، ربنا يبارك فيه.
أدعو لي على أكون مثلك لأنني أحبك كثيرا.
أسأل الله أن يجعلك من دعاة الحق والخير والهدى وأحسن مني إن شاء الله.
ربنا يحفظك.
جزاك الله خيرا.
وإياكم يا حبيبي، ربنا يبارك فيك.
شكرا لك يا مهند، وشكرا لك أخي الدكتور محمد من القاهرة. الحمد لله شيخنا الكريم في كل مرة يعني تثبت مكانتكم في قلوب المحبيك. أنا عايز أعلق على ما قاله الأخ الكريم. كثرة الشائعات التي تحيط بشيوخنا، يعني مثلا مثل ما ذكر خلاف بين الشيخ حسان والشيخ يعقوب عشان هذا الأمر، وأنه رد عليه في جريدة الجمهورية الشيخ حسان والشيخ يعقوب، وكذلك يعني ربما بين يقال أو يشاع خلافات بين رموز أخرى من رموز الدعوة. لماذا يحدث هذا وكيف نطفئ هذه الشائعات؟
جميل. أولا بفضل الله عز وجل أنا أدين لله تبارك وتعالى، بل وأتقرب إلى الله بحب أبي علاء، فهذا حبيبي، هذا توأم روحي، وهو يقول ذلك أيضا بفضل الله، ولا نقول ذلك إعلاميا ولا تجملا بل تدينا، أشهد الله على ذلك. وأنا ما هاجمت الشيخ قط، بل قلت أخطأ من شدة الفرح، قلت هذا أخطأ من شدة الفرح، وهذا يعني منصوص عليه في حديث النبوي وفي الصحيحين. قلت ثم لماذا سلطت الأضواء على كلمات أبي علاء في الوقت الذي غض فيه الإعلام الطرف عن كلمات كالمصائب كالجبال، وأنا لا أريد أن أسمي الآن، فلماذا؟ لا يعني هذه سياسة الإعلام الذي لا أقول يكيل بمكيالين، لا
مكيال واحد.
هو مكيال واحد، مكيال التشكيك في الإسلام، وهؤلاء يخشون أن يطعنوا في الإسلام الآن بصورة علنية، ولذلك هم يطعنون في الإسلام خلال الطعن في رموزه، خلال الطعن في المشايخ. أنا لا أقول أنا الإسلام، حاشا لله، ولا يدعي ذلك الشيخ يعقوب ولا الشيخ أبو إسحاق ولا أي حد من إخواننا. لا يتكلم واحد ويقول أنا الإسلام، حاشا لله، بل أنا مسلم أشرف بالانتماء والانتساب إلى الإسلام، حتى لا يحاسب الإسلام ولا يحمل خطأ على هذا الدين العظيم. فكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالشاهد، وأنا يعني أتقرب إلى الله بحب يعني أبي علاء، بحب الشيخ أبي إسحاق، بحب الشيخ مصطفى العدوي، بحب الشيخ محمد إسماعيل، والشيخ محمد عبد المقصود، وبحب إخواننا جميعا. ولا أريد أن أعدد الأسماء حتى لا يتصور أحد أنني أذكر أحدا دون الآخر، بل أتقرب إلى الله بحبهم. ووالله الذي لا إله، وأنت تعلم ذلك عني يا أبا محمد، أنني حتى لو اختلفت مع شيخ من شيوخنا أو أخ من إخواننا في مسألة مسائل الاجتهاد أو في بعض مسائل الأحكام، لا يمكن على الإطلاق أن أخطئ فيه بلساني أبدا، ما علم ذلك عني قط. بل حتى وإن من خالفنا، بل وأساء إلينا، بل وسبنا، وهذه كلمات مسجلة، ما علم عنا أبدا أننا رددنا الإساءة بإساءة، بل كنت أقول لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، ولعلك سمعت مني هذا مرارا. فأرجو من إخواننا ألا يعني يجروا وراء هذه الشائعات، وأن ينتبهوا، لأنني كما ذكرت هؤلاء يريدون أن يوقعوا العداوة وأن يوقع البغضاء في النفوس. ولذلك أحذر شبابنا من أتباع كل شيخ من شيوخنا أن يتحروا الدقة، وأن يتبينوا، وأن يتثبتوا، وأن يعلموا يقينا أن ما بين مشايخهم من الحب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم، بارك الله فيك شيخ الحبيب. اسمح لي أتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخي عبد الرحمن، تفضل. الحمد لله، بارك الله فيك.
على عرض القناة بالسلامة إن شاء الله.
الحمد لله، الله يبارك فيك.
حسان.
يا مرحبا.
ازيك يا ابو احمد؟ ربنا يبارك فيك.
آمين يا رب.
نعمل الله عز وجل ثم منك كما تلاحظ الإخوة المسلمين على أرض مصر بالمصالحة، أن يتلائم كل الإخوة المسلمين في مصر من إخوان وتبليغ وسلف وسنة تحت راية واحدة، ونعلم أنك عن ونزكيك على الله أنك على خير، وليس تحب عمر الدنيا، ولكن كل أمورك تسأل الله تكون في ميزان حسناتك، وأنك أنت تسأل في عمر الأخير كله رب العالمين.
نتمنى
من الله وأنت لك يعني لك عند الناس كلها فضل الله عليه يعني مهابة، ولك احترام، ولك شأن عظيم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون بفضل الله ثم فيك تجمع الأمة وراية المسلمين كلها تحت تفاصيل واحد وتحت اسم واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن احنا شايفين الاسلام من حوالينا، الشيعة من ورانا عمالة تستحشي تجيشها، واللي طويل من ناحية دي واللي غرب من ناحية دي، واحنا احنا يمين مش عارفين، كل واحد ماسك لي تصوير وفعل راية ويقول انا عيني بس. فاحنا حضرتك ليك دعاء كبير في الموضوع ده، نتمنى من الله يعني الناس فينا، نتمنى من الله كل مسلم يعني غير على الدين وغير على البلد وغير على الناس كده، ان هو ان احنا نشوف المسلمين كلها.
تمام اخي جابر، أشكرك أخي جابر على المدخلة، السوء بيتقطع الحياة ولا نسمع جيدا، والفكرة وصلت وسنناقشها مع الشيخ. لا. الآن طبعا حقيقة فكرة منطقية.
لا. لا.
يعني إذا كان فتح حماس تصالحها فينبغي أن جميع التيارات الإسلامية في مصر تجتمع على الأقل على كلمة واحدة.
والله يا أبا محمد هذا ما نذرت له نفسي قبل ذلك، لكن من بعد أحداث الثورة وأنا تقريبا أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، لم أجلس في بيتي يوما واحدا. وأتحرك وأسأل الله أن يجعلها في مرضاته، وكل همي بل همي الأول أن يلتقي جميع إخواننا وأحبابنا على الأصول والثوابت والأركان والجمل الكبيرة. لن أكون متعاطفا مع أخي الحبيب في شعوره الجياش لأردد ما قاله، فلنكن جميعا تحت راية واحدة أو تحت مسمى واحد، ولتذوب كل هذه الجماعات. هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. لكن أنا أقول فلتبقى كل جماعة على ما هي عليه، فلتبقى كل جماعة تحت رايتها وتحت مسماها، لكن أليس من الواجب عليهم جميعا الآن أن يلتقوا تحت مسمى واحد كبير ألا وهو أهل السنة والجماعة، وأن نعمل جميعا لنصرة دين الله تبارك وتعالى في الوقت الذي اجتمع فيه أهل الباطل وأهل الضلال على ما عندهم من خلاف الأيديولوجيات والأصول؟ أليس من الواجب أن يلتقي الآن أهل الحق على ما عندهم من خلاف في مسائل الفروع أو في مسائل الأحكام، وأن يلتقي الجميع على الأصول والثوابت والجمل الكبيرة والكلية؟ أليس من الواجب؟ بلى ورب الكعبة إنه لمن الواجبات الآن، بل من أوجب واجبات الوقت الآن أن يلتقي الجميع تحت راية الإسلام، تحت راية التوحيد. خلي أنصار السنة، خلي الجمعية الشرعية، وخلي الإخوان، وخلي التبليغ، وخلي السلفية، بس يلتقي الكل تحت راية أهل السنة والجماعة. ومن جميل ما قاله شيخنا ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. لماذا لا نتسمى جميعا بهذا الاسم مع الاحتفاظ لكل جماعة بمسماها؟ وعندي دليل على جواز أن تبقى كل جماعة على مسماها. لقد وجد في الصحابة المهاجرون بمسماهم، والأنصار، وأهل الصفة، وأهل بيعة الرضوان، كل هذه المسمات كانت موجودة، وما أنكر النبي وجودها إلا حين تحولت إلى نعرة، إلا حين قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، حينئذ قال نبينا المختار دعوها فإنها منتنة. وأنا أقول الآن بكل صدق، لأنني أدين لله، بأن المرحلة لا تحتمل دبلوماسية الحوار ولا تحتمل ما يعرف بالإتيكيت الفكري، بل تجب علينا جميعا الصدق والصراحة والوضوح. أنا أقول لإخواننا الآن دعوها فإنها منتنة، لأن الخلاف بين جماعات الدعوة الآن ليس خلاف تنوع، وإنما هو خلاف تضاد، خلاف تضاد، وهذا ما يمزق الشمل ويشتت الصف ويبعثر الجهود. آن الأوان أن نلتقي، وقد جلست في مؤتمرات كثيرة جدا واجتماعات كثيرة، وكان آخر هذه الاجتماعات بالأمس مع كثير من رموزنا ودعاتنا ومشايخنا الكبار بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا أؤكد لأخي الحبيب السائل ولإخواننا وطلابنا جميعا، ما جالست شيخا من شيوخكم إلا وهو يدعو الله ويرجوه سبحانه وتعالى أن تلتقي الجماعات كلها على ما عندها من اختلاف في مسائل الفروع والأحكام، لكن تلتقي على الأصول والثوابت والجمل الكلية، لأن الاختلاف في مسائل الفروع لن ينتهي أبدا إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وهذا لا يفسد الحب والود بيننا، لأنه قد وقع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، آن الأوان لله ثم لمصر.
نعم.
لله ثم لمصر. أنت تعلم أن لو أخذ من إخواننا الدعاء دعا إخوانه في عرس ولده أو في عرس ابنته أو في عقيقة ولده وابنته، يلبي الجميع حبا لأخيهم. ألا يلبي الجميع حبا لربنا وحبا لنبينا وحبا لديننا وحبا لبلدنا؟ ألا يلبي الجميع الآن هذه الدعوة للاتقاء على هذه الأصول؟ نعم، أنا لازلت أكرر وأؤكد لأخي الحبيب ولطلابنا وأولادنا أنه تقريبا لا يمضي أسبوع إلا ونجتمع مع مجموعات هنا وهناك وهنالك لهذا الغرض، وأسأل الله أن يكلل هذا بالنجاح والتوفيق بإذن الله عز وجل.
نعم، بارك الله فيك حبيب. قبل أن نتلقى هذا الاتصال، معايا خبر ورد الآن، يعني أحب أسمع تعليق حضرتك عليه، وهو من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. بثت خبرا عن تجميد أرصدة مبارك وعائلته في سويسرا، تجاوزت 400 مليون فرنك سويسري، يعني حوالي 2.75 مليار جنيه مصري.
نعم،
ورد الآن.
والله احنا نريد من الجهات المختصة والمسؤولة في بلادنا أن تفعل هذه الأخبار في سويسرا وفي بريطانيا وفي غيرها لتوثق بصورة قانونية ورسمية، لأنه لا زال إلى الآن يقول إخواننا في هذه التحقيقات في الجهاز المركزي للمحاسبات: لم نقف الآن على أدلة، لم نقف على وثائق. فنحن نريد من المسؤولين المختصين أن يوثقوا هذه الكلمات وأن يأتوا بهذه الأوراق وبهذه الحجج الدامغة لتكون بين أيدي النائب العام في بلدنا هنا لاسترداد هذه الأموال. فنحن نطالب برد هذه الأموال المسروقة والمنوبة إلى الشعب، ونريد ألا يكون مثل هذه القرارات، وهي قرارات أو الأخبار وهي أخبار كثيرة ومتنوعة من أيام الثورة إلى يومنا هذا، لكن إلى الآن نريد أن نوثق هذه الأخبار وأن تكون أوراقا قانونية بصورة رسمية بين أيدي النائب العام وبين أيدي المسؤولين، لتتم المحاسبة بعدل بلا ظلم ولا تشف ولا شماتة.
نعم، بارك الله فيك شيخ حبيب. اتصال هاتفي ثم السؤال الرئيسي للحلقة.
نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخي منصور، تفضل.
أخبار سيادتك إيه؟
الحمد لله بخير حال.
ربنا يبارك فيك يا رب.
وفيكم بارك الله.
معنا الشيخنا حسان.
نعم الشيخ يسمعك.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
آمين يا رب.
ادعي لي يا شيخنا ربنا يكرمك.
أسأل الله لك العافية.
ويسدد خطاك إن شاء الله يا شيخنا.
آمين يا رب.
أنا محب لك جدا.
عزك الله، حبك الذي احتني فيه.
أنني من الشرقية وحبك جدا جدا يعني.
الله يجمعنا معك بهذا الحب في ظل عرشه.
ودعي لي بالثبات يا شيخنا يا عمي أكرمك.
نعم.
يعني مثل حضرتك تدعو له بالثبات.
أسأل الله أن يثبتني إياك وإخواني وأخواتي على الحق.
اللهم آمين. شكرا لك أخي منصور قاطع الاتصال من المصدر. شيخنا الحبيب، يعني نبدأ بقى في الموضوع.
نعم.
تنقلت اليوم وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية والعالمية بشكل عام خبر مقتل أسامة بن لادن عن طريق قصف جوي لمكان ما في دولة باكستان.
ده.
ثم صدرت بعد ذلك بيانات من طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان، وبثتها برضو وكالات الأنباء العالمية مثل البي بي سي وغيرها، أن الخبر غير صحيح وأن الشيخ أسامة بن لادن لم يكن متواجدا بهذا المكان، فصار الأمر فيه نوع من التشكيك، فانهالت علينا الأسئلة عبر شريط الرسائل والاتصالات الهاتفية. هل نفرح أو نحزن لهذا الخبر؟
نعم، أولا يجب بداية التثبت.
نعم،
لأننا مطالبون من ربنا تبارك وتعالى، بل مأمورون من التثبت من خبر المؤمن الفاسق المسلم الفاسق. فكيف بخبر وكالات الأنباء التي هي أصلا لمشركين أصليين محاربين؟ فيجب بداية أن نتثبت من صحة الخبر.
يمكن برضه أوضح لحضرتك نقطة لعلها يمكن نعم. مش عارف بلغت فضلتك. لا، في سي إن إن قالت إن جثة بن لادن ألقيت في البحر.
البحر نعم، هذا ما كنتش أعلق عليه الآن.
نعم يعني.
فلا بد بداية من التثبت والتحقق لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالأصل أن نتثبت وأن نتبين فيما بيننا نحن مسلمين، فكيف لا يكون التثبت والتبين لخبر غير المسلمين؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، لماذا ألقيت؟ هم يقولون بأنهم صلوا عليه الجنازة قبل أن يلقوه في البحر حتى لا يتخذ قبره بعد ذلك مزارا.
التوحيد ده.
يعني ما أنا قلت سبحان الله، ما هذا يعني؟ هم لا ينظرون إليها من ناحية التوحيد،
أنا فاهم يعني.
وإنما ينظرون إليها من ناحية أن يكون قبره إلهاما بعد ذلك لأتباعه ولمحبيه. فأنا أقول لماذا ألقيت جثته، وأنا أتصور أن هذا الخبر الثمين على مستوى العالم كله لو تتلقفه وكالات الأنباء بالتصوير الجزئي وليس بالتصوير الكلي، وبالتصوير البطيء وليس بالتصوير العادي. فهذه مسألة أيضا لابد يعني أن لا ينبغي أن نأخذ كل خبر لنمرره بلا فلترة. ونحن المسلمين فضلا عن أقول نحن الدعاة لنا فلترة خاصة، لأننا لا أقول ننطلق من نظرية المؤامرة، وحق لنا ذلك، وحق لنا أن ننطلق في كل خبر يروجه لنا أعداؤنا من هذه النظرية التي ثبت لا أقول إعلاميا بل قرآنيا ونبويا أنها حقيقة لن تتبدل ولن تتغير. والأدلة على ذلك في كتاب ربنا كثيرة، وفي سنة نبينا، وفي تاريخنا الطويل أكثر من أن تحصر. هذه مسألة ثالثة. المسألة الرابعة، هذه بلطجة أمريكية، هذا إرهاب دولة. نحن لا نقر مبدأ الاغتيالات إطلاقا، وإلا فأنا أعجب، هم ينددون بالإرهاب ويرفعون سيف الإرهاب الفكري والإعلامي، ويشكلون بآلتهم الإعلامية الضخمة بآلة إعلام أبي لمع الفشار، يعني هذه الاتهامات الشديدة جدا للمسلمين على اختلاف أطيافهم. ثم لما يمارسون هم الإرهاب المنظم، إرهاب الدولة في أفغانستان أو في العراق، يقال بأن الحرية والديمقراطية والمهلبية، هذا أمر يدمي القلب. لماذا هذه التفرقة؟ لماذا هذه القسمة الضيزة أصلا؟ ينبغي أن نكون صادقين في وقت أصبح فيه العالم قرية صغيرة. لا يحل ولا ينبغي لعاقل الآن أن يكذب لأنه سيفضح. لا ينبغي لعاقل الآن أن يكذب وأن يصدق نفسه بعد ذلك لأنه سيفضح. أنت الآن يعني تتابع الأخبار وأنت تجلس هنا في هذا الاستوديو وهذه الأخبار تأتي من أنحاء الأرض في التو واللحظة. فلا ينبغي على الإطلاق أن نتعامل بعد ذلك مع الشعوب ومع شبابنا بصفة خاصة باستخفاف باستخفاف. فأنا أقول ما حدث إن حدث إن كان هذا قد وقع بالفعل أنا أسميه إرهاب دولة. أنا أسميه وأسميه بلطجة وأسميه قرصنة لكن قرصنة للدماء. الأمر الأخير إن اختلفنا مع أسامة بن لادن في بعض الاجتهادات وهذا أؤكده تدينا لربنا تبارك وتعالى إن اختلفنا معه في بعض الاجتهادات فليس معنى ذلك البتة أننا نقر مبدأ البلطجة ومبدأ الاغتيال ومبدأ إرهاب الدولة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل إنه ولي ذلك والقدر عليه.
وأيضا أقول إنه رجل مسلم لا ينبغي الفرح لموته
حشا لا طبعا
لأن هناك البعض أرسل رسائل تنتقد من أرسل يعني دعاء له.
لا أنا أرجو أن يكون الكلام متوازنا وأرجو أن يكون الخطاب متوازنا يعني بلا إفراط ولا تفريط. يعني أنا أقول نختلف معه في الاجتهادات هذا واقع ومن حق أي أحد أن يختلف معه ومن حق أي أحد أن يقول بأنه يتفق معه. فلا ينبغي على الإطلاق أن أمارس أنا نوعا من أنواع الإرهاب الفكر الذي أندج به الآن. فلكل الحق في أن يحكم على الرجل وفق ما يريد وفق معطياته ووفق قراءاته ووفق فهمه. لكننا إن خالفناه فلا نحل أبدا لدولة مثل أمريكا أن تقتله وأن تغتاله وإنما ينبغي أن يكون الأمر في إطار الضوابط الشرعية والقانونية التي يقرها أو تقرها كل دساتير العالم على الأقل.
نعم شيخ حبيب في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك الذي مر سريعا ماذا تحب أن تقول؟
يعني أقول لأمة الحبيبة آن الأوان أن تعودي إلى الله، آن الأوان أن تفيئي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، واحذري أولئك الذين يريدون أن يسوئوا صورة الإسلام وأن يشوهوها وأن يخوفوك يا أمة الحبيبة من شرع الله تبارك وتعالى المحكم المطهر الذي ما أنزله إلا لإسعادك بل لإسعاد البشرية في الدنيا والآخرة. فهيا إلى حكم الله تبارك وتعالى وإلى شرع الله المنزل وإلى كتابه المحكم وإلى سنة رسوله الطاهرة. فوالله الذي لا إله غيره عودتنا إلى شرع الله المحكم ليس تطوعا ولا نافلة ولا اختيارا، إنما نحن أمام حد الإسلام وشرط الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأدعو في آخر اللقاء بمزيد من التوفيق والسداد والرقي إلى قناتي لقناة الحكمة، وأسأل الله أن يرزق العاملين فيها مزيدا من الإخلاص والصدق والتوفيق إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولجميع أخواتها من قنواتنا المباركة كالناس والرحمة والحافظ والخليجية وغيرها، أسأل الله لهذه القنوات مزيدا من التعاون والتآلف لا التآكل، ومزيدا من التوفيق والسداد والنفع والإخلاص إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نعم مبارك الله فيك شيخنا الحبيب وجزاك الله خيرا على ما قدمت وبذلت للدعوة في جميع المنابر الدعوية سواء كانت فضائية أو على المساجد. كذلك يعني باسم قناة الحكمة نشكر القائمين وفضيلتكم وأخونا الأستاذ محمود حسان وكل العاملين في قناة الرحمة على التهنئة الطيبة التي كانت يوم الافتتاح وعلى تشريف حضرتك معنا اليوم، فجزاك الله كل خير وإن شاء الله تكون صفحة جديدة نعود فيها جميعا كلنا يدا واحدة.
جزاك الله خير.
شكرا شكرا حبيب. أشكركم مشاهدينا الكرام وأخبركم أن بعد الفاصل سنلتقي وللمرة الأولى على شاشة قناة الحكمة مع فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي، فانتظرونا وكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله.